بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة ابن باز رحمه الله تعالى على العقيدة الحموية. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدانية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟ هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم انكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله تعالى، فكيف يقع في أولئك؟ وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه، فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم.
عرف
حال القوم. ثم الكلام في هذا الباب عنهم أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى وفي أضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين، كما قد يقوله بعض الأغبياء ممن لا يعرف قدر السلف،
الذين يقولون بأن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. يقول شيخ الإسلام: ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون هو الخلف أعلم من السالفين أي السلف، كما قد يقوله بعض الأغبياء ممن لا يعرف قدر السلف. ولهذا لا يقول هذه العبارة إلا غبي. أولا بأنه يخالف الإجماع أن العلم في الصدر الأمة وفي الأوائل أعظم من المتأخرين، فكان في الصحابة العلم أكثر مما في التابعين، وفي التابعين أكثر مما في تابعي التابعين، وهكذا. هذا إجماع. الأمر الثاني أنهم قالوا طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، ففصلوا بين السلامة والعلم. فكيف تكون طريقة السلف أسلم بلا علم وطريقة الخلف هي الأعلم بلا سلامة؟ إن العلم يسلم إلى السلامة، ولا تكون سلامة إلا بناء على علم. فإذا قلت طريق السلف أسلم يبقى لابد أن تقول وأعلم وأحكم، وإذا قلت طريقة الخلف أعلم وأحكم فلابد أن تقول وأسلم. أما أن تفصل بين السلامة والعلم هذا أمر لا يكون، كما يفصل الآن عند الناس بين العلم والتربية. عايز تتربى روح لأسامة عبد العظيم صلي هناك، عايز تعلم روح لسعيد عبد العظيم تعلم هناك. وإحنا بنقول عايز تتعلم وتربى لا تروح لسعيد عبد العظيم ولا أسامة عبد العظيم. فعند أسامة عبد العظيم تصلي صلاة خلاف السنة، وعند سعيد عبد العظيم تتعلم علما على خلاف منهج السلف. فإن أردت السنة فلا أسامة ولا سعيد، إنما خذ بما أخذ به علماء السلف الصالحون الذين ما فرقوا بين علم وتربية. أي تصور تربية صحيحة بلا علم؟ أي تصور علم لا يسلم إلى تربية؟ النبي رب الصحابة، رب الصحابة على علم، ولهذا الصحابة أتوا المعاني المقبولة على علم. ولهذا يقول الأوزاعي أظن: وعلى علم وقفوا، بعلم نطقوا على علم وقفوا. فهم لما نطقوا نطقوا بالعلم، ولما وقفوا وقفوا على علم، لم يقفوا وقوفا متحير. لأن الإنسان قد يقف لكن متحير، منين أروح منين أروح منين أروح منين أروح، ضباب. لا، هو إذا وقف فالنص يقول له قف. إلى أين أنت ذاهب؟ قال: ذاهب لأنصر هذا الرجل، يعني عليا. قال: أرجع. هذا لا، أبو بكر واقف واقف، لكن واقف بالدليل، ولهذا صاحب الدليل يدعو: ارجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ولم تهتز وقفة أبي بكر لما سأل: من معكم؟ قالوا: عائشة. قال: ارجعوا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة حتى ولو كانت هي عائشة. يبقى لما يقف
ياخد بعلم. ليس لأن الضباب حصل، السلفي ليس عنده ضباب، أخذ مشى فعلى علم، أخذ ذات اليمين على علم، أخذ ذات الشمال على علم، وقف على علم، فبعلم نطقوا وبحجة وبرهان، وعن علم وقفوا. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين، كما قد يقوله بعض الأغبياء ممن لا يعرف قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون
وإن طريقة. كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعنى بها معنى صحيح عندنا كذا، لكن في الحاشية قال هذه العبارة بحل نظر في ثبوتها عن شيخ الإسلام، فهي غير موجودة في نسخ الخطية، والتي يصل عدو إلى 9 نسخ إلا في واحدة، وكذا الطبعات القديمة، ولم يثبتها ابن عبد الهادي تلميذ ابن تيمية في كتابه العقود الدرية، ساق فيها في جزءا من الحموية، وكذلك مرعي بن يوسف الحنبلي في كتابه الكواكب الدرية، قاله الدكتور حمد بن عبد الله التوجري، والله هذا الأشبه طبعا. نعم.
فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حز حزوهم على طريقة السلف، إنما أوتوا من حيث ظنوا أنها أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه، من غير فقه، لذلك بمنزلة الأميين الذين قال فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وإن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات، فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالات التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: والمعنى في هذا أن السلف هم أعلم الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعلم الناس باللغة العربية، فطريقتهم هي الأعلم وهي الأحكم وهي الأسلم، لأن التأويلات التي سلكها المتأخرون فيها خطر عظيم. وأما السلف فقبلوا النصوص وسلموا لها وآمنوا بما دلت عليه ولم يتأولوها، لعلمهم وفضلهم وبصيرتهم ولبعدهم عن الخطر واحتياطهم لدينهم، فكانوا أسلم وأعلم وأحكم وأقرب إلى الصواب، بخلاف طريقة الخلف فهي مملوءة بالأشواك والأخطار مع قلة العلم وقلة البصيرة والجرأة على الله وعلى دينه. سؤال: قولهم إن هذه اللفظة قد تحتمل معاني. الجواب: في خلاف لبعض العلماء قد تأول على في خلاف لبعض العلماء قد تأول على معنى صحيح، لكن ما ظهر لي وجهه. سؤال: كأن الشيخ محمد بن صالح يقول: راجعنا المخطوط وتبين أن هذه مدخلة. الجواب: ما هو وما هو بعيد، ما ظهر لي وجهه.
صحيح، هو بعيد. نعم، ولعل هذه دخلت أصلا في النسخة هذه، لأن البعض قد يجعل هذه العبارة على حاشية الكتاب فيأتي ناسخ بعد ذلك فيدخلها في أصل الكتاب، فقد تجعل وقد تكون بعض العبارات على الحاشية لبعض من علق، فيأتي واحد يدخلها فين؟ في الأصل، وقد يكون مغرضا، وقد يكون مغرضا. نعم. وكيف ينتقد الشيخ هذا انتقاد عظيم، يقول هذا إنما يقول الأغبية وكذا وكذا، ثم بعد ذلك يقول: وإن كان لها وجه صحيح إذا نطق به الإيه؟ البعض. ومعلوم قاعدة الشيخ الإسلام أن العبارات حتى التي تحتمل تترك، أما من قالها فيستفصل منه ماذا تريد. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين، فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لابد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ.
ولهذا يقول بعضهم من روى كما جاءت، لكن قصدهم كما جاءت يعني نقرأ ألفاظها ولا نفسر معانيها، فكانوا مفوضة. وأهل السنة والجماعة يفوضون كيفا لكن لا يفوضون معنى، معنى يقولون به إذ كيف نتعبد لله عز وجل بما لا ندري معناه من الأسماء والصفات وهي جل ما في القرآن، فهل آية إلا وفيها اسم لله عز وجل أو صفة؟ فإذا كنا لا نفهم ذلك فكيف إذن نكون مأمورين بتدبر القرآن؟ وهو والله يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. نعم.
وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف وهي التي يسمونها طريقة الخلف، فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع. تعليق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال: وهذا غلط، فليست طريقة السلف التفويض وليست طريقة الخلف بصواب، وكلاهما غلط. فطريقة السلف الإيمان بالمعنى والتسليم لله عز وجل، وأنه حق وأنه لائق بالله لا شبيه له سبحانه وتعالى، ليسوا مفوضين بل مؤمنين بالألفاظ والمعاني، معتقدين للمعاني، مسلمين لها على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. والتفويض معناه أن يقول: ما نعرف المعنى نفوضه إلى الله. هذا غلط. المفوضة في بعض ما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: هم شر من الجهمية، لأنهم اعتقدوا أن الله خاطب الناس بشيء لا يفهمونه. وهذا غلط، بل خاطب الناس بما يعلمون ويفهمون على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى: ليس كمثله شيء، فأخبرهم بالمعنى وأنه حق وأنه ليس من جنس ما يفهمون، بل هو معنى لائق بالله سبحانه وتعالى. أما التأويل وصرف النصوص عن ظاهرها هذا باطل قادهم إليه سوء ظنهم بالله وعدم بصيرتهم.
نعم، فصرفوا عن الظاهر، فالله يقول: الرحمن على العرش استوى، فيقول: ليس المراد استوى كما هو معلوم في لغة العرب على وتفع، إنما المراد استولى، فخرجوا عن الظاهر إلى هذا المعنى الفاسد. ما دليلكم؟ لو كان الحق هو استولى فلما لم يذكره الله عز وجل ولو آية واحدة ولو مرة واحدة؟ 7 مواضع في القرآن: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، ولم يذكر استولى. وظاهر هذا اللفظ عندكم باطل، وتأويل وتحريفه باستولى هو الحق، فيذكر الله عز وجل في كل مواضع الذكر في الكتاب المعنى الباطل الذي ينبغي تحريفه ويترك المعنى الحق. أيكون هذا؟ إذا لم يكن هذا الكتاب كتاب هداية على قولكم هذا، إذا ليس القرآن كتاب هداية، والقرآن أعظم الهداية، لهذا قال سبحانه: هدى للناس، وقال: هدى للمتقين. هدى للناس هداية دلالة وإرشاد وبيان، وهدى للمتقين هداية توفيق، فالمتقون ينتفعون به. وكذلك: لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان. كل هذه النصوص الواردة في القرآن والسنة على قولهم يكون ظاهر هذا باطل، ومع ذلك القرآن والسنة أبقوا على ذكر هذا اللفظ والظاهر الباطل ولم يذكروا الظاهر الحق. سبحان الله، هذا لو وجد في كلامنا نحن، لو في كلامنا نحن نذكر ظاهرا باطلا ونترك الحق على حسب تأويل من يسمع، لكان هذا من نوع العجمة التي لا يجوز لإنسان أن يكلم الناس في دين الله عز وجل وهي عنده، بل لابد أن نعبر عن الحق بالألفاظ الواضحة. وأعظم الكتب على الإطلاق كتاب ربنا سبحانه وتعالى. نعم.
سئل العلامة العسيمين رحمه الله تعالى: السفر لبلاد الكفار لا يجوز إلا لضرورة، فما هو الضابط لمعرفة أن هذا البلد بلد كفار أم لا؟ وهل على وجود المسلمين أم ماذا؟ قال: الجواب: هذا يشكل عليك يا أخي، ماذا تقول في أمريكا، بلد كفار أو بلد إسلام؟ السائل: بلد كفار الشيخ، مع أن فيها كثيرا من المسلمين. ماذا تقول في روسيا، في فرنسا، في بريطانيا، في اليابان؟ هذه واضح أنها بلاد كفر الشيخ. وأنا أقول مثلا في البلاد الأخرى كباكستان وسوريا والكويت وما أشبهها نقول بلد إسلام. السؤال: هناك دولة إسلامية ومع ذلك لا يرفع فيها النداء للصلاة؟ الجواب: لا أدري، ما أظن هذا، ما أظن أنه لا يرفع فيها النداء للصلاة. ثم لو فرض أنهم منعوا من رفع الأذان فهؤلاء مكرهين أو منعوا من رفع الأذان، فهؤلاء مكرهين، فإذا كانوا مكرهين فهو كالذي يترك الواجبات إكراها. السائل ضابط القاعدة الشيخ، القاعدة هي ما كانت تقام فيه شعائر الإسلام فهي بلد الإسلام، حتى لو فرض أن نفس الحكومة كافرة وهذه البلاد تقام فيها شعائر الإسلام فهي بلد إسلام.
طيب نكتفي بهذا القدر.